رحمة الله عليه.
وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الذلة حتى يعظم تعظيم الناس لها. وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة. والجمع أن يقال إن الذي حرمها الله عز وجل إن الذي حرمها هو الله عز وجل، والذي أظهر التحريم هو إبراهيم. ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش المسيح، وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن. وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله القول إلى جبريل ثم إلى محمد، لأن جبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمدا بلغه أمته. فيكون تحريم إبراهيم إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وفي هذا أيضا دليل على تأكيد تحريم مكة، وأن تعظيمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، والمراد بذلك الدم المعصوم. وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه في مكة، ولو زنى ثيب بمكة قتلناه بمكة، ولو سرق سارق بمكة قطعناه بمكة. فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحدا فعل ما يهدر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمها الآن غير معصوم لأنه فعل ما يوجب القتل، هل يقتل في مكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟ فالجواب لا يقتل لأنه لجأ إلى ملاذ. فإن قال قائل إذا قلتم لا يقتل لازم من هذا أن جميع الزناة في الدنيا إيش يلجؤون إلى مكة لجوءا شرعيا لا سياسيا، كل من أرأى من حصل عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة. فجواب نعم هذا يلزم إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي رجع إلى مكة، هل نعامله على أنه قادم قدوما عاديا يتمتع بالسكن في البيوت ويتمتع بالأكل والشرب، أو نعاملهم معاملة صديق؟ الجواب الثاني. ولهذا قال العلماء إذا رجع إليها يضيق عليه فلا يوافق ولا يؤكد ولا يشارك ولا يشرب ولا يؤوى، يضيق عليه فيبقى في أسواق مكة وحيدا غريبا ولم يبقى، يعني ما دام الطعام لا يقدم إليه والشراب لا يقدم إليه، إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه، وإن لم يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم وحينئذ يقتل. هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة رحمه الله. طيب، وقوله ولا يعبد بها شجرة، هذا إذا مطلق والمراد بل هذا عام، لأن شجرة نكرة في سياق النفي أو النهي عام، والمراد شجرة الحرم. أن الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له، فهو له. ولهذا نظائر يفرق فيه بين ما كسبه الآدمي وما كان من عند الله عز وجل. أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه، يعني إنسان عنده بئر فيها ماء أراد أحد أن يجلي جلوه ويطلع الماء قال لا إلا بفلوس، هذا حرام. يجوز. لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذ يجوز، يجوز بيعه. كذلك الشجر، إذا غرست شجرة في مكة فهي ملك، افعل بها ما شئت. وإذا غرست، وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدم فهي إيه؟ فهي مخترعة، لا يجوز أن تبقى. فإن قال قائل: ما تقولون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجار، أشجار حرامية يعني مهم من ذات الآدم، ماذا نصنع؟ هل نقطعها؟ مشكل. هل نبقيها؟ مشكل. قل لي أنت إيش معنى الإشكال؟ وش المشكل؟ أنا قلنا إن قطعناها مشكل، إن أقطعناها مشكل، ما هو الإشكال؟ وهي نهي عن قطع، هذا الإشكال. وإن أبقيناها لم ينتفع بالأرض، هذه مشكلة. فأرى أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة فيها قطعها تقطع، لأن الله أتاح لنا الميت أن نأكلها عند الضرورة. فهذه مثلا إذا كان لابد أن هذه الأرض تخطط وتسكن وتعمر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها. طيب كذلك أيضا في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعا جديدا والطريق كله شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لم ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهر فماذا نصنع؟ فالجواب كما قلنا في الأرض المخطرة، إذا كان لابد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأشجار، كما يباح لنا أكل الميت للضرورة. وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها. إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريق وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر، هل تقلع أو لا؟ نعم تقلع، لأن إذا أبحنا أن نقلعها ابتداء فكيف بمن قرأت على الطريق؟ نعم.
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد غائب.
هذا الإيراد الذي أورده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تبليغه وتعليمه، هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها نكث في أرض الفتح، وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس أسوة به، فسوف يحتج المحتج ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيه. فأجاب بأن هذا من خصائصه، لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره، يعني ما أحل في أحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة فتح. وهذه فيما تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يرد ما يدل على إيش التخصيص. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة، يعني أحلنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فبين خصوصية، وهنا بين خصوصية أيضا. فهذان المثالان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصائص يختص بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب النكاح من كتب الفقه، لأن أكثر ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح، فلذلك ذكروها هنا. وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين: النسخ الأول إحلالها بعد أن كانت حراما، والثاني تحريمها بعد أن كانت حلالا. هذا ما لم تكن الإذن من الله عز وجل مقيدة موقفة، فإن كانت موقفة فلا نسخ إلا مرة واحدة. وهذا من الأرواب، يعني إذا كان الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل في مكة بفتح، ثم لما قاتل في آخر النهار منعه، فيكون هنا النسخ كم؟ مرتين: أول النهار نسخ للتحليل إلى الحل، وآخر النهار نسخ من الحل إلى التحليل. أما إذا كان الله عز وجل قد قيدها وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط، فالنسخ مرة واحدة، لكنه نسخ موقف. وأيا كان، يعني لو خذ من الشيء ثم وحل ثم حل، فلن نحصر على الله، الله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. وأيا كان، يعني لو خذ من الشيء ثم وحل ثم حل، فلن نحصر على الله، الله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. فإن قال قائل: كيف أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء؟ فالجواب: أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لها، لا استهانة بحرمتها، تعظيما لها. نعم، ليش؟ خلصها من الشرك، صارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد شرك، وبلد إيمان بعد أن كانت بلد كفر، وهذا لا شك أنه من تعظيمه. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه في ذلك اليوم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب سعد، اليوم الذي تعظم فيه الكعبة. اللهم صل وسلم عليه. ثم أخذ الإمرة منه وقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. ما هي الساعة التي نفذها التي أحل له فيها القتال؟ قلنا إنه من طلوع الشمس إلى العصر بقدر الحاجة. ونعم.
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة.
في هذا الحديث فليبلغ الشاهد الغالب، وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه، سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته، فالواجب تبليغها للناس حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمره بتبليغ الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وأنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول. وفي هذا الحديث أيضا من لأبي شريح لم يذكر القائل، لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنه، وإلا لكان يقول القائل: هذا لا يعني، فلماذا يسأل؟ لكن يقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة، لا بد أن يعرف ما جواب عن المسائل. جواب عن المسائل جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعة. قال: أنا أعلم بذلك منك، وهذا غير صحيح، لأن أبا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا عيب. أما كلام عمرو بن سليم فإنما قاله من رأيه، فيكون قول عمرو بن سعيد نبيا على ايش؟ على جهل، وقول ابي شريح على علم. ثم قال إن الحرم لا يقيد عهد. وعلى كلام عمر لو أن إنسان عاص وجرى عليه حد أو تعذيب ولا جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد والتعذيب، وليس كما قلنا فيما سبق أن يضيق عليه حتى يخرج، لكن هذا غلط من عمر المسلم. كذلك أيضا يقال ولا فارا بدم، يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيد، وعلى كلام عمر يقتل في الحرم لأنه لا يعيد. طيب ولا حربة البلية، أي بلية توجد أن يقتل فإن الحرم لا يعيد. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز مكة والمدينة، وبنو أمية في الشام، فاعتبروه خارجا عن بيعته ولائدا للحرم ولذلك قاتلوا. ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله. ويقال والعهد على التاريخ إنهم محاصرين مكة وأرسل الله تعالى عليهم الرعد الخاصم والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال لا، هذه قعقعة الحجاج. فالله أعلم هل هذه مجسوسة عليه أو صحيح. وعلى كل حال الرد المعروف بأن لديه غشما وظلما وله حسنات، لكنه سيئات تغلب على حسنات. سليم
لعن الله
هنا ومسجد،
لعن الله
هنا ومسجد، نعم من كبائر الذنوب أن تؤوي المسجد، واجب أن تطلده وأن لا تنزله ببياته. الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهك حنوذ الحرام فلا يكون له حرم جزاء نفاقا، وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرم وأنه ملجأ ومعاد. انتهى الوقت، نشوف يا أخي وصنده
هذا الحديث ويبلغ الشاهد القائد.
نعم
مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ عنه ولغائب.
نعم
البعض الذي يستدل بهذه الأحاديث الإنسان العام الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد يقضي الداعية في الناس، هذا المنهج السليم
لأنه يبلغ ناسنا فقط بشرط أن يكون أن يكون عنده علم لعله مسلم. فلا بد، أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقن، هذا واحد. ثانيا إذا وجه سليل الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدا لكم. نقول الإنسان حال يبدأ كل ما تقول أيها الشيخ حرام، ما تقول حلال، ما تقول واجب، ما تقول في التفصيل. ترى يمكن بعض الوعاظ على هذا الوجه، نعم يمكن، ما يجوز. إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجل، وإلا قل الله يا أخي لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويعرف انك رجل متكبر ويوثق بالتاخر.
أبين؟ هكذا يا ابن جنة؟ هذا طريقة؟ هكذا طريقة؟ شيء ما يقال إن شاء الله. ها كيف المستقبل يعني؟
رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الخلق باب لا يشترى الصيد الحرام. حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما حل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احل في ساعه من النهار لا يخلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الى المؤذن. وقال عباس يا رسول الله الا الاذكر بحرارتنا وقبورنا. فقال الا الاذكر. وعن خالد بن ابي كلمه قال هل تدرينا لا ينفر صيدها ومرض يحييه من الظل ينزل مكانه.
هذا الباب فيه توعدنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي حرمنا ونسبه تحويلنا الى ابراهيم نسبه ايش الخاء لا ابتداء. ومنها ان مكه لم تحل لاحد قبل رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تحل لاحد الا وهذا واضح يعني لا يحل لاحد ان يستحل مكه بالقتال فهي لم تحل لاحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تحل لاحد بعد. لكن لو قاتل اهل الحرم ومنعوا الناس او جاء الناس من خارج وقاتل اهل الحرم هل لهم ان يدفعوا عن انفسهم؟ نعم يقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم اقتلوهم بمعنى انهم يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال لان هؤلاء المسلمين قالوا لهم لم يقل ان قاتلوكم فقاتلوهم بل اقتلوهم وهذا ابلغ. وعليه فهذا الحديث لا تحل لاحد بعدي هل نقول انه مقيد او نقول انما ذكرناه من هذه السوره التي دلت عليها الايه لن يدخل الحديث اصلا. الجواب الثاني لان الذين يقاتلون ليصدروا الحرم او يقاتلون لقتال من قبل وقاتل لم يستحلوا مكه فالمكه عندهم اخترنا لكن يقاتلون لله عن امرهم إن كان المقاتلين جاءوا من خارج أو يقاتلون يتمكنوا من حق في بطن مكة. والفرق بين هذا وهذا بعض ألم يقول يقول عليه صلى الله عليه وسلم وإنها أحلت لي ساعة من النهار سبق أنها من الشمس لا أخبارها لا يخلى خلاها ولا نظر بشيطانك ولا نظر بشيطانك ولا تلتقط من قبلها إلا الماء هذه أربعة أشياء لا اختلاق لها من حشيش فلا يحل لأحد أن يخش من مكة ولو لجهائمه ولو يبيعه ولا اقتات به. فإن قال القائل وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيه فيها أو لا؟ فالجواب يجوز يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بليله ويأتي بالترعى وتعرفون أن الرعاة وقف لهم بصرف النبي بليل وتأتي بالغنم ولا يمكن أن يستغنى أخاه الإبل أو الغنم هذا جائز بالإجماع. فعل هنا بإذن أو بإذن أو البطل. طيب ثاني يقول ولا يعبد شجرها لا يعبد يعني نقطة والشجر لا يعبد قائد شجر الطلح والعوشة وما أشبه ذلك لا يجب أن لو قلت من هذه الشجرة على الحديث ولها غصن متجانب يؤذي النار فهل يزيد خطه؟ لا يزيد. فإن قال قائل ألستم تجنبون قتل الصيد إذا طال على الإنسان في مكة؟ الجواب لا يزيد هذا لأن لو طال على الإنسان الضبط الضبط حلال وهو مسلم أو منكر ولم ينجح إلا بقتل فهو قتل. فلماذا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على طريق قلوب المرضى؟ لماذا لا تقولون إنها صائم؟ الجواب لم يجد نعم لو أن الشجرة لما أحدت الآب جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعني عليه بدون متع لقطرها من الله يجوز. إذن هذا يهدف الطريق لكن لا نعرف هل يبقي هذا الرسل يؤذي المسلمين؟ نقول ذلك ينوي الجنة يعني يحرمه الى جهه فما قال الله رحمه الله لو تدلى غصن شجرة على جارك وجب عليك اذا طالب الجار ان تلويه حتى لا يجعل ذلك. طيب ولا ينصر صيدها ولا ينصر صيدها أي جثرة لو يكن مقيدا لما قال عثمان رحمه الله أن تخرج مع المسلم لجد مكان محرم لا ينصر سواء كانت القلب مضطرب من بين الشجرة أو كان على قطب مغذب أو كان على لا تنكره أي تبنك ورمي من جاد إلى رجاء هذا الرجاء إذا كان تنكره محراما فكيف هنا في قبل فالجوة قرصة ثم بطيران اصطلع بشيء هل ما قال يطلبني؟ نقول كلمة يعني كم السبب؟ لو يكون في طريق الله في مكان فأنت السبب وإحارة أمان على مصدر المدينة غير ممكن إذا قال قال حمامة موقعة في الدنيا أنا جزء في الدنيا مطاع يسير إذا نقول لا لا أيضا نسي الطالب نعم الطالب الطالب إيش؟ الطالب الطالب نوعا من الطالب لكن الطالب لو أن هذا الحمام وقعت هل لك أن نقرها أو لا؟ إذا كنت يقين إذا كنت تريد أن تغلق لا فلا تغلق هل نقرها؟ الجواب نعم لأن ذلك ذلك وإبقاء إياها إكرام لها فإذا كنا محتاج إلى أغلب الزوجة كان حق أن تغلقها لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها تبقي فهو أولى. فالقول صيدها ما هو الصيد؟ كل حيوان كم يعني كل يوم يوم على دم جوار أصلا وقوم لا نصر خيرها إذا كان الصيد لا نصره صيدها أكثر نكثر الطيور التي غلبت في مكة لا إذا كانت قبلة تمثلهم؟ الجواب نعم، ونقتلهم وأجهزهم. كيف هذا؟ يقوم هذا بأن يقتل الإنسان بخيل من الحل كحمى من الحل أو أرنب أو أبان دخل بين فهي ملك له أن يجحها ويحسنها. وكان الناس في عهد عبد الله بن البدر رضي الله عنه كانوا يرجعون الخلق في جوهم لكنهم يعنى به من ناس، لأنك لما أخذت من الحل ملكت فأرجوك وليس قلبا بيت المسجد. وقال بعض الفقهاء رحمه الله إذا دخلت بالقلب إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه. سبحان الله سبحان الله. اطلقوا تغير الناس إذا قررنا أن الغزال تساوي 500 ريال اطلقوا ما إذا عثمان وإذا كانت العثمان فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم منها أن دعنا طيب أهل الأسر حنان معهم من بلا تحريم إلى أقارب له السياقة إلى أقارب له بالنسبة ثقة 20 حنان لأنه وضع في المسجد في الحرم على رأيها وقهر باتقها رحمه الله يقولون افتح قرة الخندق وإن أحد أخذها فقالت إرهام خلال. لكن هذا قول المسلمين قليلا، والصواب أنه يدور في الإسلام أن يبقى إسرائيل إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الرابع وثاني لا يقتل أخلاء ولا يرد شرط ولا نحفر كلب ولا تلتقط لقطتها إلا بمعاذ الله. يعني لو وجدت نفسك لقط تمام ألف لا تعقل إلا إذا أردت أن تعقلها نفسا. قال الفقهاء سنة تعبدها سنة، وقال الآخرون تعبدها من الدهر حتى لا تموت الدهر لأنها تموت. أيهما أصح؟ الثاني لأن تعبدها سنة لا يظهر من جلال معصيته تعالى أولها يكون مقدر أخرى سنة، وهذا من احترام ما في نفسه. فإن أخذت الألف إن عبدتي نبدأ احفظ في الدين وعبدكم النساء أنا وعبدكم في مكان وجود في نفسه. يقول هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. إذا لم ينشأ فيه فجوابها أن تكون، فإذا تركته عنه وجاء الثاني وترك والثالث وترك فسوف يعود قعوده إليه وإليه. وهذا ممكن لما كانت مكة تصور وجوهها طريقة والذين فيها عندهم خشية من الله. لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبث الجيب نعم، هل أقول خالد الآن أبنين واحد يقول هو كان يبث الأرض يبدأ فيه نعم؟ لا أبنين. اليوم إبقاء للقضاء في الأرض يعني ضياع على الحكم. فأنا أقول لكن من فضل الله أن المسلمين توفقها الله جعلت إلا الحرام إلا أن ينفذ جهة مسؤولة عن تلقي هذا النماء الضائع، فخذها أنت وأعطه إياه بكثرة. لو قال قائل إذا لم يجد هيا هل لي أن آخذها وأتصدق بها لصاحبها؟ هذا محمد وفيها. قد يقول القائل نعم أخذك بها وصدق بها خير من إبطالها حتى تأخذها سلاح. وقد يقال أنت وقال قال سنكون قال ولا إما قال ما أسألك يا رسول الله إلا بشكل فإنه لصابتنا وقدومنا هذا المسكن من قبله لا يرسل أحدها لأن الإذخر من هذا الموقف عجيب عجيب وعبارة عن شجرة كلها رجال لينة وفي ذلك صارت من أحسن ما يكون للوقوف فيستعمل لأنها بسرعة والنار هي الرقم ليست كرقم هذا وقتنا هذا ما عليك الآن تبرقه فالجناد تستعمل النار لكنها تفقد متى يجبون الذنب متى يتحقون متى تعلم النار فكانوا يستعملون الإذن واختارهم جمع الباب صور وفي لفظ لقلبه يا محددين ولا مانع ان يكون يستعملون الصور والحجبين لكن قولها قبول نعم كتابنا قبول كيف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع عليهم اللحم ثم يصف عليه اللبن ثم يوضع في خلل اللبن الإبر ويضرب عليه السم من أجل ألا ينهال التراب على الميت في القبر فيستعملونه في القبور كان العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حاجه ملحه يحتاج الى الاحياء والاموال واجتنابها صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاخر الا الاخر من كتب من قوله لا يقتلع خلاف فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاخر يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه وإن لم ينهي المستثنى إلا بعد فإنه صحيح وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثنى قبل تمام الكلام فإذا قال رجل لنسائه السلام أنتن طوارئ أنتن طوارئ فقال له ابن يا أبي إلا أمي قال إلا أمي على شأن نعم تطلق لما تطلق لا القول بأنه لا بد أن يحدثنا قبل كلام مستثنى تطلق ما ينفعل السلام وعلى قول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا تقوى لأنه استثناه والكلام لا ينفصل من بعد وعلم فلا يشترى نية الاستثناء قبل تمام المستثنى ولا يشترى اتصال المستثنى بالمستثنى لأن بين قول ولا ينفصل صحيحها وقول إلى الأسفل لأنها كما لكن الكلام واحد وهذا ينفعك في كل الاستثناءات. لو قال رجل للآخر عندي لك 10 دراهم، فقال له إلا درهم أو فاتين، فهنا لا يكفي استثناء على رأي من يرون أنه لا بد من يده أو درهم يستثنى منه، لكن يكفي الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه محرم. سألت من هذا القول الراجح في هذه أنه لا يشترط في الاستثناء نية المستثنى قد يتمنى المستثنى ولا اعتقاده به ما دام الفعل واحد. واعترف بهذا قصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 60 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. في المحبه للقتال اقسم ان نطوف على 90 امرأة كل واحد تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله كلمه ان شاء الله بناء على ما في قلبه من القوه والعزم. فجامع 90 امرأة جامعهن في ليلة فلم تلد إلا واحدة منهن شق لسان. سبحان الله الخلاق العليم يريد عزته ويرده حتى لا تتألي على الله ادعي الأمر منوطا لمشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله
لا يغد سرقهم ولا ينثر صيدهم ولا يلتقط لقطتهم إلا من عرفها ولا اقتلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إن الإذخر سرينه لقيمهم ولبيوتهم. قال إن الإذخر.
هذا سبق عليه إلا أنه قال لا هجرة يعني بعد الفتح. وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به الأطراف أي لا هجرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع من مغربها. فيتعين حمله على أن المراد لا هجرة من مكة، وهذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام، لأنها لو صارت بلد كفر أعاذها الله من ذلك لهاجر ناس منها.
باب حجامة المحرم. وكرى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتجاوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما.
احتجم وهو محرم فهي بني على جواز الحجامه. ويلزم من جواب الحجامة إذا كان في الراس أن يحلق الشعر، وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به، ولكن هل تجب فيه الفتية أو لا؟ الصحيح أنه لا فتية، لأن الله قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى بأهل المحلة، وهذا لم يحلق رأسه إنما حلق جزءا منه. كثيرا ما يسألون الناس في مكة يقول إنه حك جلده فظهر منه دم، يعني وفي الدم دم، ولكن هذا ليس بالصحيح. لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يثرب فإن ذلك ليس حراما في الإحرام ولا علاقة له بالإحرام. وفي هذا دليل على
جواب التداوي بالحجامة، ولكن يجب أن لا يبادر ذلك إلا حاذق، لأنها خطر، إذ أن الحجامة تفريغ الدم، وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغ. وهل هذا سنة أو لا؟ الجواب لا، ليس بسنة، بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها، ومن لم يحتج فلا يتداوى فلا يحتج. يقول الناس لنا أن الإنسان إذا اعتاد الحجامة فلا بد أن يحتج، بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يقصر عن الحجامة أبدا، بل تصيبه الدوخة وربما الإغماء حتى يعتدها. وأما من لم يعتدها فلا يهم. نعم أوليد. نعم نعم، ابن القيم تكلم على هذه النقطة، متى تنبغي الحجامة ومتى تكره، يعني من ناحية الطبية.
بعد
الناس يبلغ عليهم مثلا في بلاد معينة في الرزق بنقهم، ولا يستطيع أن يصاب إلى بلاد الإسلام، لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحة له، فهل مثل هذا يسوق لهم هجرة إلى بلاد الكفر؟ إذا كان لا يريد دينه واجب عليهم هذا. هم إذا كانوا يريدون دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد. لا تظنون هجرة. حتى يظن ثالث. نعم.
قولوا قواد ابن عمر ابن هو
ومثل.
قواد ابن عمر ابن عمر ابن هو ومثل.
نعم.
قول الشيخ يعني له علاقة بالإحرام.
ايش؟
لماذا جاء في بعض
الأحيان؟ لأن الكلب إذا كان في الرأس لابد تحترق الشعور.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه بلحم
جمل وهو من موضع
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جمل في وسط رأسه. باب تزويد المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
هذه الترجمة من البخاري رحمه الله قريبة. باب تزويد المحرم، حيث تدل على أنه جائز، ثم استدل بحديث ميمونة. حديث ميمونة الذي ذكر ابن عباس وميمونة خالته يدل على جواز تزوج المحرم، ولكن هذا الحديث معارض في قول ميمونة رضي الله عنها نفسه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي حلال، وبقول السبيل بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني واسطة وهو أبو رافع قال إنه تزوجها وهو حلال. فأيما أبرز القضية، من القضية قضيته والسفير بينه وبين الآخر، أو من كان بعيدا؟ الأول لا شك، ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعلم بتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان لم يعلم الذي على المحرم قال انه تزوجها وهو محرم. وهذا كما قلنا في جمعه رضي الله عنه هو من اين اهل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال بعضهم اهل من مكان، بعضهم قال حين استوفي ناقه عبد البيت، وبعضهم قال حين رقي. ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين هذه الروايات بأن كل إنسان حدث بنا بمثل، فنحن نقول إن ابن عباس حدث بمثل، لم يسمع أنه تزوج بها إلا بعد الإحرام، فقال أنه تزوج بها وهو محرم. على كل حال بعض العلماء يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج وهو محرم، ولكننا ليس لنا أن نقول ولا علمنا أن نقول هكذا إلا إذا علمنا أنه تزوج وهو محرم بدون معارض. أما مع وجود المعارض فلا يمكن أن نثبت حكما قد عورض ونقول هذا من خصائص الرسول، لأن هذا يتطلب منا شيئين: أولا جواز التزوج في حال الإحرام، والثاني أن نجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم الآن؟ إذن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها قبل أن يحرم، ولم يعلم ابن عباس بذلك إلا بعد الإحرام، فحكى أثما. طيب هل يصح أن يتزوج المحرم بعد الحل الأول؟ في هذا خلاف. فالمذهب عندنا أنه لا يحل، وإذا تزوج بعد التحلل الأول فالنكاح كافر، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز وأنه نكاح كافر. نعم. وإذن قرأت
حديث ابن عباس على حرم المدينة، حرم المدينة
شاهد الله ومحرم حرم المدينة، هل يستقيم هذا السؤال؟ الحديث هو محرم المدينة، ما فيها حرم، يعني ما في حرم يحرم له
في المدينة،
ما في هذا المدينة. نعم.
شيخ الأحكام اللي مضت معنا في الحرم هل تسمى حرم المدينة؟
لا 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 تسمى.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بواس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورق، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبسوا القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وزويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورق. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبسوا القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن ابي سليم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يامر به من اللباس حال الاحرام، ولكنه عدل عن هذا الى ذكر ما يمنع، واذا علم الانسان ما يمنع عرف ايش، عرف ما يجوز. ولما كانت الممنوعات واقل من المحللات ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: لا يلبس القميص، لا تلبس القميص، وهو الثوب المعروف الدرع بالاكمام. يعني لا تلبس السراويلات، يعني السراويل، والسراويل في اللغة الفصحى مفرد وليس جمعا. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. إذا كانت سراويل مفرد فالجمع سراويل. طيب ولا العمى ما روح العمى. طيب ولا البرامج وهي الثياب التي يكون غطاء الرأس متصلا بها واشتهرت عند المغاربة، إلا أن يكون أحد ليست له نعلاء فليلبس القفين وليقطع أسفل من الأبد. يعني الإنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال فليلبس، ومعه قفان فليلبس القفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر لقط، مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذي حضروه من الجمع الذين حضروه في المدينة، لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة، فدل هذا على النصر. ولأن إبقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من إتلاف المال. وإذا كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم، فالصواب أنه لا يقطعه. طيب يقول في الحديث: ولا تلبس شيئا نفسه زعفران ولا الورق. هذا الشاهد انه لا يجوز للمحرم ان يتطيب بما يعد طيبا وله رائحه الطيب. والورق ليس هو اللون الاحمر، بل الورش نوع من الزهر له رائحة طيبة من جلد الورش. قال: ولا تلبس، ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القباس. لا تنتقد يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفاز. أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليس من محارمها. وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية. ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه فلا تنفق. طيب، وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود رجال أجانب، فقال: لابد أن تضع النامة هكذا من أجل أن لا تمس أن لا يمس ثمار وجهها. ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
ولا تلبس
القفازين. القفازان هما لباس الكهف في الأصابع، ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين. هذا هو الأمور. وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف لفافة عليها فلا بأس، لأن هذا لا يسمى مفتاح. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقفت لرجل محرم ناقته فقتلته فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يدعى المهل.
هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الماء فوقفته الناقة أسقطت ومات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال اغسلوه. نعم، فقال اغسلوه، والأمر هنا للوضوء، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إبهامه، والأفضل عند التأصيل أن يبدأ في مواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل عظيمة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه، وفي الاحتياط الآخر كفنوه في ثوبين أي استروه، والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل أن لا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بجديد ولا بالثياب، الثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه. فهل يقال إذا نهي عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى رأسه ووجهه باقي؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه الخمار ويغط والوجه باقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فدل هذا على جواز تخمير الوجه، ولعل هذا أيضا أنسب من جهة أخرى، بل من جهتين. الجهة الأولى أن المحرم لا يحرم عليه تغطية وجهه، والثاني أنه إذا بقي وجهه مكشوفا صار في ذلك شيء من الرعب لمن شاهده، أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه متغيرا، لأن الإنسان أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا كانت خاتمته سوءا تغير وجهه، والعكس بالعكس. فالصواب أن تغطية الوجه للمحرم الحي والميت لا بأس به. ولا تقربوه طيبا، هذا الشأن، وكان الميت إذا مات يحنق بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإنه يبعث يهل، ومعنى يهل أي يلذ، فيبعث على ما مات عليه. في هذه فوائد كثيرة لا يمكن الآن أن نسوقها لأن الوقت انتهى، لكن من أهم فيه أنه إذا اشترط عند الإحرام قال إن حدثني حادث فمن حلي حيث حدثته، ثم مات في أثناء الإحرام حل من الإحرام، وحينئذ لا يرجع في يوم القيامة الملاذ. وهذا من تعليلات من قال إنه لا يسن الاشتراط عند الإحرام، وهذا هو الصواب أنه عند الإحرام لا تقل حدث من حادث، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك، إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسك فليقل من حدث من حادث، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أباعة بنت الزبير، مع أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط ولو للخائف. ولهذا لما أحرم زمن الفتنة لم يحتل، وقال أهل بكذا فإن أسفلت فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب الذي تستند فيه الأدلة أن الاشتراط سنة لمن خاف إيش؟ أن لا يتم النسك، والله أعلم. وهذا الرسول كره ذلك ورأى الغضب في وجهه، ثم أمره أن فيها يقطع عليه النساء. أين الدليل؟ نعم؟ إيش؟ هنا كثاني، لكن ما أراد أن يلبسها. أولا أنا أشك في كلامه، لأني ما أظن أن أحدا يشم رائحة العلم يستدل بهذا، فلا بد أن تحقق هذا الكلام. على كل حال تأتيه إن شاء الله ذلك الليلة المقبلة. ثانيا أنه كيف يقال هذا والرسول أنكر هذا، وكيف نأخذ بالأحاديث المتشابهة مع الأحاديث المختلفة؟ لا يغرنكم هؤلاء الذين ليس عندهم إلا نصف علم ونصف فهم، أيضا حتى الفهم لا يعرفون. انتبهوا لهذا لأنكم تطالعون مثل الكتب فيها مثل هذه القوم التي لا تساوي نقلها في الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا.
هذه ترجمة في أمرين: أولا الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟ والجواب جائز، وإذا كان عن جنابة كان واجبا، وإذا كان عن حيض كان واجبا. وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر. وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضأ ومس الطيب فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يبتدئ التطيب. ولأننا لو قلنا لأنه لا يضر لازم من هذا مشقة، وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من مشقة ما فيه. المثل الثاني لما تحك الرأس، حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحكه حكا عاديا، وليس كما في بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظهار. بعض الناس يحكه بالأنامل هذا لا بالأظهار، وبعضهم أيضا أشد من ذلك، إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالبيت ينقر رأسه. نعم، ليش؟ ترى أخشى حكمه تثبت شعر، مع أن الشعر لا تضر، ولو قدر أنها تضر إذا كانت لم يقطع قطعها فلا بأس، حك رأس. وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم. هذا جميع على جواز غسل المحرم رأسه وتخليله إياه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم، كما رجع النسور وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، فإنهما وكلا عبد الله بن حنين. وفيه دليل أيضا على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. دليله أن أبا أيوب طعطأ الستر وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دليل على ذكاء عبد الله بن حنين، لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أم لا، لكنه عدل عن ذلك وقال كيف كان يغسل رأسه، ويعني هذا أنه قد تقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه، ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال إن عبد الله بن حنين وثق بقول عباس أكثر من قول مسلم، وإما أن يقال إن هذا من ذكاء، وأي كان ففيه دليل على جواز تفرق الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. عبد الله
أن المحرم إذا اشترط ومات حل،
نعم،
فيبعث يوم القيامة لا يلبي.
نعم،
عندي في ذلك ثلاثة إشكالات.
نعم،
الأول أنه معلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدمه والزجية وعدمه المكلف الذي يعني تجب عليه أحكام التكليف. والميت إذا مات ارتفعت عليه الأحكام، فكيف خطبناه بالإحلال وعدم الزجية وهو يعني ليس المكلف؟
لأن هو الشرط، ولأن حدث الحادث عن إتمام النسب فمن خير به حيث حدث، فهنا علق الإحلال بالحاجة، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع المنين.
طيب الشيخ الثاني، هل الذي إذا هذا المحرم إذا مال ولم يشترط هل يعني لوليه أن يبدي عنه؟ لأنه لم يشترط.
لا أبد ولا يبتعن ولا شيء.
طب أنا أعرف هذا قولنا أنه إذا الشرط يعني يحل ولا
يبتعن. لا ما نعرف، لأن الحيان هذا للناس هو اللي يشترط هذا، أما الميت فلا يقضى عنه بقية الحج حتى لو كان فريضا فلا يقضى عنه.
فالشيخ
الثالث،
هل إذا اشترط وحل نغسله ونحلط رأسه وكذا؟ نغسله ونحدد رأسه
يعني يجي نعم هذا مثل القائد أنه إذا حل تفدع من مخدرات الإحرام.
جزاك الله.
يحيى
أكلم عبد الله بن حنين الآن تكلم مع أبي أيوب وهو يقصد
نعم
مثل هذا يجوز
يجوز من ما كلمت من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد
إذا قال لقضايا هذه وإذا تعلق على القضايا الحاجة
حتى لقضاء الحاجة لا بأس به للحاجة، والممنوع أن يتقابل الرجلان في قضاء الحاجة إن حدث أحدهما إلى صاحبه فإن الله يرد على ذلك.
ثلاثة، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أن قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
حدثنا وهنا لم يذكر قال أهل العلم
إن هذا من باب النفس وليس من باب المطلق المحمول على المقيد. وقال آخرون بل هذا من المطلق المحمول على المقيد. فمن الإشكال الآن حديث ابن عمر من الآن المضى قال وليقطعهما حتى يكون أكثر من كعبين يعني خفين. وهنا قال فليلبس خفين ولم يأكل القط. فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فقال بعضهم يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد ويقال يلبس خفين ويقطعهم. وقال بعضهم لا يحمل بل هذا من باب نفس الامر بالقطع. وهذا هو الصواب لان هذا حديث متاخر ولان هذا الحديث وقع في مجمع عظيم اكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمر. فلذلك لا يحمل هذا على ذلك. نعم لو فرض ان حديث ابن عمر ورد متاخرا فربما يقبل القول بالتقييد وان انه سبق وفي جمع اقل ثم يحدث هذا بعده وفي جمع اكثر فالنسخ فيه واضح. وهنا يكون المسوخ هو الامر بالقطع. نعم.
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا الأمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورق وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
في هذا من الفوائد الأسبوعية الخطبة في عرفة يعلم الناس أحكام الوقوف والانصراف من بعده وما يلي من المناسك. هذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. وظهر قول إزارا أنه يلبس الإزار على كل حال سواء ربطه بشيء أو بعقدة أو بخياطة ما دام عليه